بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وصوم مقبول وعتق من النيران. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. لقاء اليوم ونحن على مائدة العشر الأواخر من رمضان، عنوانه: زكاة الفطر طهرة وطعمة. زكاة الفطر طهرة وطعمة. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كلكم يعلم أن شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة التي أكملها الله عز وجل وأتم بها النعمة وأكمل بها المنة. فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة الغراء مصالح كلها وخير كلها ونفع كلها، لأن الذي شرعها هو خالق السماء والأرض سبحانه جل جلاله. لذلك تنوعت فيها الفرائض والعبادات، فهناك عبادات مالية، وهناك عبادات بدنية، وهناك عبادات مالية بدنية. وهذه حكمة في التشريع، تنوع العبادات. فهناك العبادات البدنية فقط، مثل فريضة الصلاة، عبادة بدنية، مثل فريضة الصيام، عبادة بدنية، فيها امتناع عن طعام، عن شراب، عن شهوة. وهناك الفرائض المالية مثل الزكوات والصدقات. وهناك الفرائض التي جمعت بين الأمرين، بين المالية والبدنية، كفريضة الحج، فهي عبادة بدنية مالية، فيها نفقة للمال، فيها سفر وانتقال. فمن حكمة الله عز وجل هذا التنوع في العبادات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحكمة في التشريع ومراعاة لمصالح العباد والبلاد. ومن هنا كان لزاما علينا ونحن في العشر الأواخر من رمضان أن نقف أمام هذه الفريضة المالية وهذه العبادة التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، هي عبادة مالية يخرجها الصائم عند فطره، ولذا سميت بهذا الاسم صدقة الفطر أو زكاة الفطر، من باب نسبة الشيء إلى سببه، فسببها فطر الصائم على مائدة رمضان، ولذلك وقت وجوبها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان في ليلة العيد، ووقت الجواز قبل ذلك بيوم أو يومين، إلا لمن يوكل غيره فيفضل أن يبكر حتى يتمكن الموكل من إخراجها في الوقت وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في هذا اللقاء سوف نقف أمام هذه الفريضة وهذه العبادة المالية، نتعرف على مفهومها وأحكامها والضوابط الشرعية في إخراجها. إن للأسف في كل عام من الأعوام بلبلة. لماذا بلبلة يا إخوة؟ لأن الكثيرين وللأسف ابتعدوا عن الكتاب والسنة إلا من رحم ربي وعصم، وهذا البعد جعل الأحكام بالنسبة لهم ثقيلة، لأنه كثيرا ما أشبه القرآن والسنة بالضوء النور الذي أنزله الله رب العالمين، بقدر قربك من هذا الضوء بقدر الضوء حولك تعيش في نور وفي ضياء بقدر القرب. كلما ابتعدت عن مصدر الضوء وعن مصدر هذا النور كانت الظلمة الحالكة، فبقدر قربك من كتاب ربك وسنة نبيك تكون الأحكام بالنسبة لك سهلة ميسورة، لأنك تقرأ قول ربك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقرأ قول ربك عز وجل مخاطبا عن نبيه الأمين مبينا موضحا، وإن تطيعوه تهتدوا، فقرن الهداية بطاعة النبي، يبقى اللي خالف أمر النبي فقد الهداية. تجد قول ربك عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص. تجد قول ربك عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده بيخاطب أهل الإيمان، لا تتقدم لا بقول ولا برأي ولا بفعل قبل أن تعرف حكم ربك فيه وقبل أن تعرف حكم نبيك فيه صلوات ربي وتسليمات عليه. فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يتقدم برأي أو بقول مع كتاب ربه ومع ما جاء في سنة نبيه من الأحاديث الصحيحة الصريحة. إذن سبب الخلل وكثرة الخلافات في الأمور الواضحات البعد عن الكتاب والسنة. قلوب كثيرة لم تتشرب حب المنهج، قلوب كثيرة لم تتشرب حب السنة، فبالتالي أصبحت ثقيلة ونعيش فيما يسمى بالغربة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ومن معاني الغربة غربة السنة بين البدع، غربة أهل السنة بين أهل البدع وأهل الأهواء، دي غربة نعيشها. فتجد الأمور الواضحات اللي فيها النصوص القاطعات الصحيحة الصريحة بقى فيها قيل وقال. وكما تعرفون الأمة الآن تعيش هجمة عجيبة على ثوابتها، على عقائدها، على أحكامها، والهدف هدم الإسلام، الهدف هدم الإسلام. فمن أجل ذلك كان لزاما علينا البيان والتذكير لقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونبدأ بتعريف معنى زكاة الفطر. اسمها ايه؟ زكاة ايه؟ الفطر. متأكدين؟ طيب الحمد لله. اسمها زكاة الفطر. ما هي زكاة المال؟ انتبه معي بارك الله فيك، ضع الاسم في موضعه. اسمها زكاة الفطر، وعندي زكاة اسمها زكاة المال، وعندي باب اسمه التطوع والصدقات، صح؟ الحمد لله. وده التنوع مراعاة لمصالح العباد ومصالح البلاد. فنحن هنتعرف على معنى زكاة الفطر الآن. احنا معنا زكاة الفطر مش زكاة المال الآن، احنا مع زكاة الفطر على مائدة العشر الأخير من رمضان. زكاة الفطر ايه معناها؟ هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، ده السبب، لذا سميت بهذا الاسم. سميت صدقة الفطر بذلك لأنها عند الفطر عطية يراد بها المثوبة من الله. يبقى المزكي بيخرج زكاة فطره يريد الثواب من من؟ من الله رب العالمين. فإعطاؤها لمستحقيها في وقتها عن طيب نفس يطهر أو يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة. لما أنا أخرج زكاة فطري في وقتها في أواخر رمضان، ده دليل على صدقي في رغبتي في مثوبة ربي عز وجل وقبول الزكاة مني وقبول الصيام وتطهير الصيام. يبقى فيها نوع من أنواع تزكية النفس. طب حكم زكاة الفطر إيه؟ هل هي سنة مؤكدة ولا فريضة؟ طبعا زكاة الفطر فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، على الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجل والمرأة، فريضة مثلها مثل بقية الفرائض، يثاب فاعلها ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة. يثاب فاعلها ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة. ما نقولش معاقب، متوعد، لأن العاصي أو المذنب في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا، ربما يكون في مانع من موانع تطبيق العقوبة في الآخرة مثل التوبة النصوح، تاب وأناب وامتنع عن التقصير وبدأ يحافظ على الفرائض، أو كان عنده حسنات كثيرة ماحية، أو عنده ابتلاءات مكفرة، أو هناك شفاعة، فبنقول متوعد لأنه في المشيئة. فحكمها فريضة. الدليل، ديننا دين الدليل، فلا تأخذ من أحد قولا أو رأيا إلا بدليل. في الدين، الدين قال الله، قال رسوله، مش قال الشيخ فلان ولا قال فلان أبدا. ديننا دين دليل، ونحن ندور مع الدليل حيثما دار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة أبواب صدقة الفطر برقم 1432 من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرضا، يبقى حكمها فريضة، فريضة يثاب فاعلها ويؤجر، تزكي نفسه، تطهر صومه، ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة. وبتجب على كل من يملك قوت يوم وليلة، يوم العيد وليلته، اللي عنده قوت يوم العيد والليلة يخرج الزكاة. والفقير العاجز ما عليه الزكاة، لكن إن جاءته زكاة يخرج منها. المسكين جات له زكاة فطر، الشيخ سيد بعت له 5 صاع من طعام، الشيخ أحمد بعت له 4 صاع من طعام، ولا أنتوا 5 برضو؟ 5، إحنا 6 وأنتوا 5. بقى عنده مثلا 20 صاع من طعام، وهو عدد الأسرة 3 مثلا، يروح مطلع منهم كم صاع؟ 3 صاع، عن كل فرد صاع، الصاع 3 كيلو عشان أريحك، 3 كيلو رز من الآخر يعني. وإحنا هنرد على الشبهات المصارة دايما كل سنة، تجد كده أصحاب الأهواء ما يعجبهمش السنة ولا المنهج، لازم يدخل لك زي القرموط. انت عارف القرموط عندنا في أهل مصر ما تعرفش تمسكه خالص، تمسكه من الديل يفلفص، تمسكه من الراس يفلفص، ما تعرفش تمسكه. نقول له يا ابن المنهج اهو، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ما يقول لك لا عايزين نجيب للفقير كوتش بينور، ومصلحة الفقير نجيب له كوتش بينور. ماشي يا سيد، هنقول لك دلوقتي نتكلم عن مصلحة الفقير الآن، يا حريص على مصلحة الفقير أنت، هنشوف مدى حرصك على الفقير الآن بعد ما نتكلم وفق النصوص والأحكام، هتظهر هل أنت فعلا حريص على الفقير والمسكين ولا مجرد كلام عشان تتفلت من سنة النبي وتبعد عن المنهج. يبقى حكم زكاة الفطر إيه؟ فريضة. احنا ماشيين خطوة خطوة، أينس نخدم أندرا، عرفنا معناها، خدنا الدليل على حكمها، تعالوا نشوف الحكمة من مشروعيتها، لماذا فرضها الله عز وجل علينا. طيب، تتلخص الحكمة من مشروعية زكاة الفطر في أمرين. الأول، طهرة للصائم، الأمر الثاني طعمة للمساكين، طهرة للصائم، ثانيا طعمة للمساكين، طعام يعني. معلوم أن الصيام كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، صيام أصغر وصيام أكبر. الصيام الأصغر صيام عن شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ده اسمه الصيام الأصغر، إنك تمتنع عن الطعام والشراب وشهوة النساء في نهار رمضان إن كنت زوجا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده بنسميه الصيام الأصغر. جبت منين يا عم الشيخ التقسيمات دي؟ والله استقراء للكتاب والسنة وتتبعا للنصوص، ده دليل من الأدلة الشرعية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ده الصغير ده، إنما الأكبر إيه؟ صيام الجارحة عن الحرام، صيام اللسان عن الكذب والزور والبهتان، صيام العين عن النظر للحرام، صيام السمع عن السماع الحرام، صيام اليد عن البطش والسلب والحرام، صيام الرجل عن السعي للمعاصي والمنكرات، ده الصيام الأكبر الذي من أجله امتنعت عن الطعام والشراب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. ده الصيام الأكبر، وتحصل التقوى. التقوى معناها إيه؟ وقاية عن المعصية، وقاية عن غضب الله، وقاية عن عذاب الله رب العالمين. ولذلك تقول حفصة بنت سيرين رحمه الله، وهي من المحدثات والحفاظ الكبار، أخوها محمد بن سيرين كان لها 6 إخوة كلهم محدثون علماء حديث، وحفصة كانت نابغة، فقالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة. الصيام ها؟ ايوه انتوا صايمين؟ عشان كده. طب نصحصح، الله يبارك لكم. الصيام جنة يعني وقاية، الأمر اللي يجن به الإنسان يعني يتسطر به ويقف خلفه وقاية. نقربها كده، الجندي في المعركة كان معاه حاجة اسمها الدرع، صح؟ اللي بيصد بالأسهم والضربات فبيقيه يحفظه، وباللغة العصرية الآن في الوقت المعاصر يقعدوا يلبسوا مش عارف خوذة وحاجات كده ضخمة كده تقفل الوجه ومش عارف ايه على الصدر، لابس صدرية عشان الرصاص، صح؟ لابس واقي، لو مش موجود أي حاجة تخترقه، إنما ده ايه؟ حافظ له. فده الصوم جنة وقاية، لو خرقت هذه الوقاية يتعرض للهلاك ولا لا؟ فبتقول لنا كده: الصوم جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة، يعني بتغتاب، صيامك لا ثواب ولا قبول وإن سقطت به الفريضة. يا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صام عن الحلال من طعام وشراب وشهوة النساء في الحلال، وأفطر على الحرام من غيبة ونميمة وكذب وسب واتهام وسوء ظن إلى آخره. مشكلة كبيرة جدا، ولغو لغو لغو لغو، كلام كلام كلام. رمضان يا إخوة إطعام طعام وتلاوة قرآن، ده رمضان السلف الصالح. إطعام طعام، إفطار صائمين، ومسارعة في الخيرات والنفقة والجود والكرم، تأسيا برسول الله الذي كان على مائدة رمضان في الجود والعطاء، كالريح المرسلة. الباب الثاني تلاوة قرآن. النبي كان يدارس القرآن كل ليلة في رمضان مع جبريل عليه السلام. ده رمضان، رمضان السلف الصالح، مش جلسات بقى، ده احنا بناكل أكتر ما بنقرأ قرآن، مع إن شهر الصيام شهر قلة في الطعام ولا إيه؟ شوفهم كده على الفطور بيأكلوا إزاي، وكم صنف قدامه، والحلويات والمقبلات والمشروبات. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ هو ده شهر الاكل والشرب ولا ايه؟ ده شهر الصيام. طب شوف، له ورد من القرآن يرده كل يوم، حتى اسمه الورد يا شيخ خالد. الورد قناة الماء الذي التي تصل اليها لتشرب فيذهب ظماؤك وتنعم بالحياة. وردك من القرآن هو حياتك، لازم يكون لك ورد مع القرآن. ربنا قال عن الكفار وبئس الورد المورود، النار والعياذ بالله. إنما أهل الإيمان وردهم القرآن، حياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حضرتك ليك ورد ولا لا؟ فده رمضان، رمضان السلف الصالح، اطعام طعام وتلاوة قرآن. قتادة تلميذ عبد الله بن عباس يقول: كنت أختم القرآن في كل 7 ليال، فإذا جاء رمضان أختم القرآن في كل 3 ليال، فإذا دخلت العشر الأخير أختم القرآن في كل ليلة. يا هو ده المنهج يا عم الشيخ. مش النبي نهى عن ختم القرآن في أقل من 3؟ نهى أن يكون هذا ديدنك ومنهجك دائما، إنما في الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة يجوز لك أن تختم كل ليلة كما فعل السلف الصالح. إنما في حياتك كلها نقول لك لا، ما تختمش في أقل من 3، لأنك لن تفهم القرآن، عشان لما تأخذ الأثار اللي وردت عن السلف في هذا الباب يبقى ضابطها أن هذا ليس منهجا لهم وديدنا، ولكن في الأيام الفاضلة فقط يزودوا شوية. زي ما حدا تروح تعمل عمرة ومتكلف يجي 1500 يورو ومسافر وتعب، وهو أسبوع هناك فقط ولا تدري هترجع تاني، يقول لك كسر بقى من أعمال البر هناك، اقعد اختم القرآن واقعد صلي طول الليل، ده فرصة. هترجع تاني ولا لا؟ ماشي كده يا شيخ أحمد؟ وهكذا الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة يؤول فيها ما ورد عن السلف في الزيادة في القراءة والعمل. في العشر الأواخر يختم كل ليلة مرة. تقول لي معقول يا عم الشيخ؟ والله، بس انت اللي بعيد، هنعمل لك ايه؟ لأنهم كانوا يعتكفون العشر الأواخر، والمعتكف معتكف للقرآن. الجزء يقرأ في 20 دقيقة، جزء القرآن للماهر بالقرآن يقرأ في 20 دقيقة تلاوة. يعني الساعة فيها كم جزء؟ 3 أجزاء. يبقى محتاج في اليوم والليلة قد إيه؟ 10 ساعات. اليوم والليلة كم ساعة؟ 24 ساعة. يختم ولا لا؟ يختم، لأنه معتكف على القرآن، مش معتكف قاعد يرغي ويقعد يقوم من المغرب لغاية العشاء. وأثناء الصلوات جنبه العصير بتاعه والمية كل شوية عمال، ده يقرأ قرآن إمتى ده؟ ده مش يقرأ قرآن ولا معتكفا. أنت بتضحك على مين؟ معنى معتكف يعني حبس وقته للعبادة فقط. يبقى في الاعتكاف ما فيش حاجة اسمها صحبة في الاعتكاف ولا خلطة. المعتكف ده نخش ليه قاعد وحده على طول كده ماسك كتاب ربه، ده المعتكف. يا إما في صلاة فريضة يا إما ماسك القرآن فقط، ده المعتكف. مش معتكف طول النهار نايم ونزغده عشان يصلي الفرض أو يموه. إيه ده معتكف؟ إيه ده؟ ده اعتكاف، ده جاي ينام في المسجد.
وفرح لي بشلاف صك بتاعه، شايل لي شلاف صك وعامل لي فرش لي المسجد، وايه ده؟ في ايه ده؟ هو ده لوكان ده ولا فندق؟ ده مكان للعبادة، انت جاي تعبد ربنا؟ يعني سبت البيت وسبت الزوجة وسبت الاولاد وسبت شغلك عشان ايه؟ عشان ترغي مع الناس في المسجد واسمه معتكف؟ يا رجل اسكت، ده المعتكف حابس نفسه على العبادة. قليل النوم، قليل الخلطة، كثير العمل والطاعة، ده المعتكف. معتكف. يبقى الصوم الأكبر بقى صيام الجوارح، صيام اللسان عن الحرام، صيام العين عن الحرام، صيام الأذن عن الحرام، صيام اليد عن الحرام، صيام الرجل عن الحرام، صيام القلب عن الحرام، وإعماره بالإخلاص لله رب العالمين، ده الصوم الأكبر. لكن الإنسان عرضة خلال رمضان أن يصدر منه نوع تقصير، كلنا ذلك الرجل، لغو أو رفث كلمة كده مش ولا بد خرجت، فأنت محتاج لباب من خلاله تغفر تلك التقصيرات، فتيجي زكاة الفطر طهرة لصومك. أدي أول حكمة، قلت كلمة مش كده، مش كلمة، أنا بقول كلمة كلام. فتيجي الصدقة دي تعمل ايه؟ تنقي صومك، تنظفه مما علق فيه من لغو ورفث. ادي الباب الاولاني، وادي الحكمة الاولى. الحكمة الثانية، طعمة للمسكين وادخال السرور على المسكين المسلم في يوم العيد، تفرحه. ومعلوم ان من افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، فدي الحكمة الثانية. يبقى هي طهرة وطعمة، وفيها نوع شكر لله عز وجل على نعمه، ففيها صيانة للمجتمع بإدخال السرور على الفقراء والمساكين، فيحفظ المجتمع وتحفظ البلاد عندما يشعر الفقير بأن إخوانه من الموحدين يمدون يد العون له ويكفلونه، يبقى فيه مودة وإخاء وانسجام فيصلح المجتمع. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. طبعا اللغو الكلام البعيد عن الخير ولم يعقد عليه القلب، زي الجلسات اللي بيجلسها البعض كده ترفيهية، ده ينكت وده يهرب، ما بيغتبوش حد، ولكن كلام ملوش فائدة، ده لغو. الرفض بقى الكلام الفاحش اللي بتقوله انت عيب واحنا نسميه حرام، ماشي كده؟ ما ينفعش نقوله. طيب، وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وابن ماجة في السنن، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. فعرفنا بقى طهرة يعني تطهير للنفس من الأثام، وطعمة يعني كفاية للفقير والمسكين بالطعام حتى يصر في هذه الأيام. طبعا اللي أديها قبل الصلاة فريضة مقبولة وزكاة مقبولة، ما أدهاش وصلاة العيد خلصت لازم يطلعها قضاء، ولكن صدقة من الصدقات، وحرم ثواب وفضيلة زكاة الفطر في التطهير وما ذكره النبي. طب السؤال الآن، الأصناف اللي بنخرج منها زكاة الفطر، الأصناف اللي هنخرج منها زكاة الفطر، الجنس هو الطعام، غالب قوت البلد. عم الشيخ يعني ينفع أجيبها لحمة؟ أجيب دجاج؟ نعم. أجيب سمك؟ نعم. قوت ولا مش قوت؟
يا عم الشيخ ده النبي قال شعير لازم بقى نخرجها زي ما النبي قال. هنبدا الشبهات اهو بقى، صح؟ اللي بيقول الكلام ده اولا جاهل، لم يطلع على النصوص ولم يفهم النصوص، ولكن هو بيتكلم بلا علم. وكما اقول دائما وابدا، محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. دي محنة بيعيشها أهل العلم، أن كثيرا من أهل الجهل يتكلمون في دين الله رب العالمين، ودي المشكلة والآفة. تعالوا نشوف كده الأدلة والنصوص علشان نفهم القضية فهما صحيحا. بنخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. شوف ايه غالب قوت البلد، بياكلوا رز بنجيب لهم رز، بياكلوا ايه كمان مكرونه بنجيب لهم مكرونه، بياكلوا لحمه بنجيب لهم اللحمه، بياكلوا السمك بنجيب لهم السمك، بياكلوا الدجاج بنجيب لهم الدجاج. الدليل، الدليل على ذلك تسبية ما يخرجونه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام التسليم طعاما في عده احاديث في الصحيحين. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. اسمع الجاي، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. تاني، وكان الشعير يوم ذاك أي في عهد النبي من طعامهم. يبقى النبي خرج شعير ليه؟ لأن الشعير في زمن النبي كان هو الطعام، كان هو إيش؟ دلوقتي الشعير مش طعام، ده بنقدمه علف للحيوانات ولا إيه؟ تقول لي أجيب لهم شعير؟ يبقى أنت ما فهمتش السنة، ما قلنا لكش أجيب لهم شعير. عشان كده الراوي قال لك، وشوف نص الحديث، حديث من البخاري، قال وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، يعني ده كان طعامهم، كانوا بيأكلوا الشعير. دلوقتي نقدم لك شعير مصيبة، ما ينفعش نقدم لك شعير، نقدم لك الطعام. شوف طعامك انت ايه الان. انا طعامي الان بتاكل ايه يا داود؟ لحمة، على طول لحمة، نجيب له لحمة، نجيب له ايه؟ لحمة، ده طعامه. وده بيأكل سمك، نجيب له سمك، حوت يعني، نجيب له الحوت. سموه الحوت ابو بكر، حوت، نجيب له الحوت، انه طعامه، ده طعامه الان. رحم الله العثيمين عندما سئل عن الدجاج قال ما دام قوتا اخرجوه. مش القوت بياكلوا الدجاج، هات لهم الدجاج. طيب، حديث ابي سعيد الخدري ايضا عند البخاري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. صاعا من ايش؟ من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. هذا الطعام في زمن النبي. الشعير عرفناه، الزبيب عرفتوه طبعا، العنب عندما يجف بقى خلاص يبقى اسود كده ولا أصفر كده، زبيب. بس طبعا غالي قوي دلوقتي، صعب هتجيب للناس زبيب، تجيب لهم صاع من زبيب ويتخرب بيتك. أنا عارفة لا تقول لي بقى، نقول لك بقى احنا بنقول 10 يورو على استحياء، نقول لك بنقدرها لك ب 10 يورو عشان نخفف. يجي واحد يقول لي 6 يورو يا عم الشيخ ما ينفعش. يا ابني لو عملناك على الزبيب هيتخرب بيتك. الزبيب بكام الكيلو دلوقتي؟ ده انا بدخل مش عارف المحل بلاقي كيس صغير كده زبيب ب 4 يورو ما فيهوش 100 جرام. لو جبنا كيلو ولا 2 كيلو بكام الكيلو يا لؤي؟ 120 يورو. يا طب خليكم بقى، خليها مسطوره واسكتوا، ما تقعدوش تخبطوا في الحلل ولا ايه؟ ما بنقدرها لكم كده ب 10 يورو، بالراعي حالكم عشان نخرجها لكم طعام ان شاء الله. يبقى كان طعامهم الشعير، الزبيب، الاقط. الاقط اللي هو اللبن المجفف، البودره ده، عارف اللبن البودره زي النيدو بتاع الاطفال، لبن كده مجفف، عارفينه ولا لا؟ ده انت ما شاء الله خبرة في الرضاعة والكلام ده كله. الواد بتجيب له علبة قد كده، صح؟ وتعملها له كده، هو ده الأقد ده. والتمر معروف، البلح يعني، والرطب ده كان طعامهم.
عشان كده ما تتعجبش لما تقول لك النبي كان يفطر على رطبات بس. اه والله بس هو ده افطار النبي، مش اللي احنا بنعمله ده، مش الطاجين ولا لا 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 لا، هما رطبات ويروح خلاص، ادي افطار النبي وشويه الميه وخلص. احنا بقى ما كانش التانك يبقى فول تانك ما نعرفش نشتغل. اذا ما كنتش بقاعد كده وحاجة البالونة اتنفخت قدامي كده ما يبقاش صايم. صايم ازاي؟ لازم يكون العملية ويطبطب على الكرش يقول لك ده عز، ده عز طبعا، كرش عز يا ابو عز. فالنبي كان يفطر على رطبات او على تمرات، فان لم يجد حسى حسوات من ماء، يعني حتى لا يجد التمر ولا الرطب، يا الله يشرب كوباية مية وخلاص. ماشي شيخ أحمد؟ عشان كده كانت العبادة حلوة بيعبدوا، إنما اللي واكل ده نص طن من الطعام ده على المغرب هيصلي إزاي ده؟ ده ممكن يصلي ويقيم الليل ويتهجد ويقرأ قرآن؟ والله أبدا، والله أبدا. ده هو عنده تخمة، تلاقي عينيه بتغمض نايم وهو قاعد. لو جالنا يصلي معنا العشاء تسمع الصوت من آخر المسجد، ايه يا عم في ايه؟ الله احنا لسه ما قمناش الصلاه، الله يرضى عليك، قوم يا اخي الله يهديك، جاي تنام هنا؟ ويعمل لك بقى فتن ومشاكل لو طولت شويه ولا مش عارف ايه، وتلاقي ما شاء الله بقى فقيه. النبي قال خففه. طب انت خفف، انت النبي كان بيفطر على رطوبات، ما انت لو خففت مش هتشعر بملل في العبادة أو تعب، إنما تعبت ليه؟ عشان أنت ما خففتش. قال لقمان لولده: يا ولدي إذا امتلأت المعدة خرصت الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. مش ممكن تعبد. فإذا اللي يقعد يقول لك نخرج شعير نقول لا، ده كان طعامهم في اليوم ده، وقالوا بالنص كده صاعا من طعام، يعني من غالب كوت البلد. أنا أشوف الآن في بلدي إيه الطعام اللي بيأكلوا واجبه لهم. طيب أطلع قد إيه المقدار من الطعام؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا. إيه إيه معنى الصاع يا إخوة؟ الصاع أربعة أمداد، المد عبارة عن حفنة كده بكفاي الرجل المعتدل، ده المد. تاخد كده كبشة كبيرة كده، ده مد. واحدة كمان يبقى مد اتنين، واحدة كمان يبقى ثلاثة مد، واحدة كمان يبقى أربعة مد. قدروها بالمكاييل في الوقت المعاصر، قالوا يبقى من الرز 2 كيلو و800 جرام، قال لك طلع 3 كيلو عشان تخرج من الحرم. ومن التمر قدروها 2 كيلو وربع تقريبا و200 جرام، ولا ماشي كده بالمكاييل يعني عشان توزن. يبقى الصاع هنقول عن كل فرد 3 كيلو رز، خلاص؟ يعني اجيب له كل رز برضو هتنكش تاني؟ انا قلت لك جيب له كل رز، ده انا بقدر لك عشان تعرف القيمة لما توكل حد يطلع لك طعام. يبقى القيمة 3 كيلو رز، بكم كيلو الرز يا عم الشيخ خالد؟ كم؟ باتنين؟ 2 يورو؟ طيب يبقى 3 كيلو رز يبقى 6 يورو، ماشي كده؟ يبقى دي أقل حد لو خرجنا على الرز. طب لو أخرج على التمر 2 كيلو وربع، التمر بكام يا عم الشيخ خالد؟ الكيلو اللي هنا 8 يورو، ما تخليه بخمسة يا عم خالد، ما احنا حاسبين على التمر، قلنا عشان الناس تاكل هنا التمر فحسبناه على التمر 2 كيلو كفاية كمان مش 2 كيلو وربع، وبخمسة يبقى بعشرة، صح؟ يبقى 10 يورو. يبقى ده الصاع، أنا محدد لك الصاع 4 أمداد. طيب فقلنا لك خليه 3 كيلو، ليه؟ لأن كله في ميزانك، دايما يخرج من الحرج الشرعي اللي يكون على الحد، ما عرفش يكون قليل ولا لا، أزود شوية عشان أخرج أنا أكون في بر الأمان وزكاتي تكون كاملة غير منقوصة. فقلنا بنقدرها في أوروبا ب10 يورو عن الفرد ونخرجها طعاما. طب مين المستحقون لزكاة الفطر؟ الفقراء اللي هم المساكين. عم الشيخ، في فرق بين الفقير والمسكين؟ بعض العلماء يرى في فرق، بعضهم لا يرى الفرق.
يقول هو الفقير والمسكين. ده قول. قول قال إن الفقير أحسن حالا من المسكين، المسكين أشد. وقول على النقيض الفقير أشد من المسكين، كله خلاف لغوي بين أهل العلم. نخرج منه إن الفقراء والمسكين هم أصحاب الحاجات، اللي ما عندوش ما يكفيه دايما محتاج. ممكن يكون رئيس مجلس وزارة والراتب بتاعه ما يكفيهوش، يبقى فقير. راجل شريف ما بينا رده بس ما بيكفيهوش، خلاص كده فقير. يا عم ده مدير، ما مدير لكن ما الراتب يدوبك على فده فقير. طيب، ولذلك لا يجوز دفعها لمن لا يستحق، لا يجوز. مش عرضة للمجاملات، دي فريضة. ما روحش اجامل بيها قرايبي ومش عارف وهم مش محتاجين، تديهم ازاي زكاتك؟ اصل انا شايف كده اخويا، مال اخوك ما شاء الله عليه بياكل وبيشرب ومبسوط وعنده، ولا انت بقى مش عايز الزكاه تخرج من عندك؟ يبقى مش زكاه دي يا ابني، دي مش زكاه. الزكاه تروح للمستحق، الفقير المسكين اللي مش لاقي، اللي تعبان. لا والله هو كويس، بس ايه، ما دام اخوك كويس تدي له الزكاه ليه؟ تديها له ليه؟ تجامله يعني انت اخوك تدي له؟ طب ما تدي له من مالك الحر، خلي الزكاه للمستحقين وادي له من مالك. عيب عليك تدي لاخوك من الزكاه كمان؟ انا ده موال تاني. يعني حقيقه ان تعطي اخاك زكاتك ده دليل على شح نفسك. اخوك ابن امك وابيك تزكي عليه؟ مش عيب؟ ادي له من حر مالك، ده اخوك. سنشد عضدك باخيك، ياه ده العضد. والله اختك تديها من الزكاه، قول له يا ابو بكر مش للدرجه دي يا جماعه، اديها من مالك انت، لان زكاه تزكي على اخيك على اختك. ويجي اللي بيسالك ممكن اديها لابويا؟ يا دي الليله علينا، ده في ناس مش عايزه تطلع حاجه خالص لله. ربنا عافينا واياكم من الشح وحضره الانفس الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاوعى تدي لاخيك من زكاه مالك او من زكاه فطرك. اخوك ياخذ من حر مالك لانه اخوك، اختك تاخذ من حر مالك. انا بتكلمش عن الحكم الشرعي، انا بتكلم عن الايمان، بتكلم عن الورع، بتكلم عن روابط الرحم. طيب ينزح على الفقراء والمساكين. والشيخ الألباني كان له كلام طيب كده في كتاب تمام المنة، لما الشيخ سيد سابق رحمه الله بيقول: توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات. قال الشيخ رحمه الله: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وطعمة للمساكين، يفيد حصرها بالمساكين فقط. يبقى الأصل زكاة الفطر للمساكين فقط، إنما زكاة المال للأصناف الثمانية في آية إنما الصدقات. طيب نيجي بقى للمسألة اللي كل سنة بتعمل لنا بلبلة، حكم إخراجها مال. جمهور العلماء الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد على أنها تخرج طعاما ولا تجزئ مالا، ما تقبل، ماشي كده. أبو حنيفة يرى، خلي بالك من عيا، الجواز. ومشكلتنا لا نقف مع أقوال العلماء. أقول لك مسألة، أبو حنيفة قال يجوز، ماشي؟ أنت عارف يعني يجوز الأول في الأحكام الشرعية؟ الحمد لله. فأنا عندي الآن فرض وعندي يجوز، أعمل بالفرض ولا بالجواز؟ لا شك الفرض طبعا. فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام، من اللي فرض؟ النبي. أجاز أبو حنيفة أن تخرج مالا. نقدم ما فرضه النبي أما أجازه أبو حنيفة رضي الله عنه. مين نقدم؟ من متعلي صوت نقدم؟ الرسول ولا نقدم الجواز؟ والجواز عارف معنى إيه؟ يعني أبو حنيفة متفق على الأصل إنها طعام، لكن يجوز إخراجها إيه؟ مال. راحوا العلماء ضبطوها الجواز، قالوا إيه؟ عند الحاجة والاضطرار. أهل سوريا يعرفوا الحاجة والاضطرار الآن إزاي؟ هيجي زمن على الأمة ربما تحاصر ويمنع عنها الطعام، ما نعرفش ندخل لها أكل، صح؟ يبقى دول ياخدوا مال. مدينة محاصرة اتمنع عنها الغذاء وما عندهم شكوت ولا نعرف ندخل لهم أي شيء من الطعام، لكن ممكن يدخل لهم إيه؟ المال. ندخل لهم المال. فهمت يعني يجوز؟ يجوز إمتى؟ عند الاضطرار، عند الحاجة. بيئة ما فيش فيها طعام، بيئة محتاجة للمال. طيب يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي أنا بسمع لك. والله يا عم الشيخ مصلحة الفقير في المال. نقول له أأنت أعلم أم الله؟ جاوب، من أعلم بمصلحة الفقير، أنت أم الله؟ مين اللي شرع؟ أنت أعلم من الله بمصلحة الفقير؟ ده ربنا شرعها طعام وهو العليم الخبير. يا عم الشيخ أصلي في ناس نيجي نديها طعام ما ياخدوهوش، عنهم ما خدوه، دول غير مستحقين. اذهب بالطعام لمن يقبله فهو المستحق، لأنها لا تخرج إلا لمين؟ للمستحق. فهمت حاجة؟ أنا رحت أوديها لأبو بكر، لا 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 ما بناخدش الحبوب. شكرا جزاكم الله خير، الحمد لله لك الحمد يا رب، ده مش مستحق. ده لو مستحق هياخد. فهمت حاجة؟ ما دام رفض يبقى غير مستحق، يبقى لا يجوز انك تعطيها اصلا، تروح لمن يقبلها ايه؟ طعام. يا اخوة ده في بلادنا، شوف حاجة الناس للطعام. لما تنزل بس سيارة مش عارف عشان توزع فطور اكل، بيموتوا بعض في الطوابير عشان ياكلوا. فدي مصلحة الفقير انك تغنيه بالطعام. لما تحط له 20 صاع من طعام في بيته هيكفوا شهر واثنين، يطبخ للعيال وياكلوا ويتبسطوا احسن ما ياخدوا المال. وصاحبنا ممكن يكون مدمن على الدخان وياخد الفلوس بتاعه حضرتك يشرب بيها مارلجورو، او يجيب بيها حربوشتين بلغه التوانسه. عارفين الحربيش؟ عارف الحربوشه يا ابو بكر؟ بسال واحد تونسي يقول لك. احنا بنسميها كده الحبة بتاعة الدواء دي، عارفها؟ بس هم بياخدوا حرابيش تانية بقى، مخدرات بفلوس حضرتك. يا اللي بتراعي مصلحة الفقير، وياما أخوات يشتكين مر الشكوى، زوجها لا بيصلي ولا بيصوم وعد لها عاطل ليل ونهار، يجي لها زكاة يضربها ويبهدلها وياخدهم منها ويقعد بيهم فين؟ على القهوة، ياخد له حجرين والأولاد لا طعام ولا شراب ولا لبس ولا شيء. انت كده رعيت مصلحة الفقير ولا مصلحة الفقير تخرج كما أمر الله وكما أمر رسول الله؟ هستغل فيك الرحمة بتاعتك دي اللي بتقول لي مصلحة الفقير، الله يبارك لك، ده أنا بحب فيك الرحمة قوي، وإحنا في رمضان وفي العشر الأواخر، ومدام الرحمة كده فيك كثيرة وبتراعي مصلحة الفقير. يا واد يا شيخ عماد، أنا قلت لك 10 يورو عن الفرد صاع من طعام، صح؟ وإنت قلبك على الفقير، خليهم 20 يورو عن الفرد يا عماد، 10 طعام تخرج زكاتك، و10 مال لمصلحة الفقير يا شيخ عماد. يبقى جماعة الخير ولا لا؟ شو ده الخير؟ ما دام انا رحيم بالفقير كده ما شاء الله، وبراعي مصلحة الفقير، وهي مرة في السنة، ها؟ هتطلع 50 يورو زكاة فطر عنك وعن ولادك وزوجتك، خليهم 100 يورو يا شيخ خالد. تقول للشيخ ال50 يورو دي الزكاة طلعها لي طعام، وال50 يورو دي طلعها ايه؟ مال، صدقة مش زكاة، دي اسمها صدقة. فهمت حاجة يا شيخ أحمد؟ يا عم الشيخ مش سيدنا النبي لما أرسل معاذ إلى بلاد اليمن طلب منه يجيب الزكاة ملابس؟ أيوة، بس دي كانت زكاة المال مش زكاة الفطر، والله دي زكاة إيه؟ المال. وزكاة المال هات بيها ملابس، هات بيها طعام، اديها مال، لأن اسمها زكاة إيه؟ مال، راعي فيها المصلحة المتعددة. إنما زكاة الفطر مضبوطة مضبوطة. يبقى عشان تخرج من حرج الكلام والقيل والقال، اجمع الاثنين يا أخي، خرج زكاتك وفق ما قال نبيك وما فعله أصحاب نبيك ومن جاء من بعدهم من السلف الصالح، وزود مال من عندك صادقة علشان مصلحة الفقير. مفهومة دي؟ العجب، كل العجب يا إخوة، أن يتهم من يعمل بالسنة، واللي بيخالف السنة هو اللي فاهم المصلحة، اللي مشي على المنهج متشدد ومش فاهمين. ودول فاهمين؟ دول مش فاهمين، مش عارفين المصلحة فين. وده اللي عرف المصلحة، المصلحة لم يعلمها الخالق، ولم يعلمها الرسول المؤيد بالوحي، ولم يعلمها الخلفاء اللي جم بعد النبي، ولم يعلمها الصحابة قاطبة، ولم يعلمها جمهور الفقهاء والعلماء. وحضرته عرف ان المصلحة تخرج مال، يعني امر جلل، صحيح امر جلل. فمن يحتاط لدينه يخرج زكاة الفطر طعمة كما اخبر النبي. واللي قال المال نقول له نحن معك عند الضرورة والاضطرار، ونكون أول من يفعلها مالا إذا ضيق على بعض المسلمين ولم يجدوا الطعام، نعطيهم المال ولا شيء في ذلك، لأن لابد أن الزكاة تخرج. مدام اضطرينا ألا تخرج إلا مالا، خلاص. بننبه يا إخوة، لأن بعض الجهلاء أيضا بقى لما يقول أبو حنيفة المال يقعد يسب في أبو حنيفة. إيه يا مجرم ده؟ أبو حنيفة فقيه ثابت من الفقهاء الأربعة، لا يخالف السنة قيد أنملة رضي الله عنه، لكنه خالف في هذه المسألة. ومعنى أنه خالف مش معناه حط من قدره أو انتقاص أبدا، إن كما تعلمون أبو حنيفة كان في بلاد العراق في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث، فكثير من المسائل لا يصله النص فيها، فكان يجتهد رأيه رضي الله عنه، وهو الذي قال لنا كما قال الفقهاء الأربعة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن وجدتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، أو كما قالوا رضي الله عنهم. فنقول في المسألة دي خالف أبو حنيفة رضي الله عنه، فلا نأخذ هذه عنه إلا بمناطها عند الاضطرار، لكن لا ننتقص من قدر الإمام الفقيه العالم. افهموا هذا جيدا. لا لا لا، ده قول أبو حنيفة. إيه يا ولد ده؟ يقول الإمام الفقيه، احترم العلماء، اوعى تنتقص من قدرهم. ربما لم تظهر له الدلالة في النص، ربما لم يصله النص، لأن دي كلها مسائل اللي أدت لاختلاف بعض العلماء. النص ما جالوش، أو النص غابت عنه الدلالة في عند الفقيه هذا، وهكذا. فنقول هنا دي خالف الأصل، ويعمل بالجواز عند الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال الإمام البخاري في نفس المسألة في جواز إخراجها نقود عشان يقعد بقى المدلس بقى يقول لك مش أبو حنيفة بس لا الفلوس ده الإمام البخاري نعم صدق وشيخ الإسلام نعم صدق ويجيب لك بعض الصحابة نعم قالوها فين يا ابني فين يا واد يا لؤي عند الحاجة عند إيه فيروح مدلس على دي ويقول لك أهو عشان يشغب على الأصل ولا الأصل أن تخرج طعاما مع حفظ منزلة العلماء وقدر العلماء فهذه ليست منقصة أن نقول خالف الإمام في هذه ولا حط من قدره أبدا ولكنه الدين الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة وهو الذي قال هذا أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه. وقت إخراج الزكاة يا إخوة بينقسم الوقت إلى وقتين وقت جواز ووقت وجوب. الوجوب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان يعني إن شاء الله الخميس القادم 29 رمضان صح؟ بنشوف رؤية الهلال إن ثبتت الرؤية يبقى الجمعة العيد إن ثبتت يبقى الجمعة إيه؟ العيد ثبتت الرؤية النهاردة واجب عليك إخراج زكاة الفطر الآن قبل صلاة العيد لم تثبت الرؤية يبقى بنكمل عدة رمضان خلاص؟ فبنيجي في آخر يوم رمضان ثبتت الرؤية وجبت إيه؟ إخراج الزكاة ده وقت الوجوب ما ينفعش تأخرها عن صلاة العيد. طب وقت الجواز قبل العيد بيوم ويومين إلا لله يوكل بقى غيره فعشان الموكل يستطيع من إخراجها فتدي له بدري شوية عشان يلحق يعدها لك ويتصل بالناس اللي هيوصل لهم الطعام وكذا ويعده. ده بالنسبة لوقت إخراجها. طب مكان إخراج الزكاة هل يا عم الشيخ يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى؟ نقول نعم يجوز بشرط كفاية أهل المحلة التي تسكن أنت فيها. يعني أنا في بلد معين أو في مدينة معينة أو في قرية معينة لو أهل القرية دي كلهم تمام عندهم كفاية يجوز أن أنقل زكاتي لمكان تاني محتاج. يبقى النقل يكون على حسب الحاجة فتكفي مكانك أولا إن كان مكفيا تنقل لبلد أخرى في حاجة ماسة للزكاة يبقى ده مشروط بالكفاية. طيب في أشخاص لا يجوز إن أنا أخرج لهم زكاة فطري كل من تجب نفقتهم علي لا يجوز أن أعطيهم من الزكاة. أبي نفقته واجبة علي ما ينفعش أديله الزكاة ده أنا هطلع عن أبي الزكاة. أمي كذلك زوجتي أولادي عندي جدي عايش معايا وجد جدي في بيتي أنا اللي بنفق يبقى ما ينفعش أديه من زكاتي. تزوجت أختي ثم طلقت وجاءت قاعدة معايا في البيت ما ينفعش أديها. يقول لي عندها عيال نعم لكن نفقتها بقت واجبة علي الآن أنا أخوها ما ينفعش أديها زكاتي خلاص. طب يا عم الشيخ أختي متزوجة وزوجها فقير أيوة أنا هدي لزوجها مش هديها هي هدي لزوجها الفقير الآن زي الأب بنته متزوجة وزوجها فقير ممكن يعطيه للبنت لا يعطي لزوجها لأن زوجها فقير والنفقة واجبة على من على الزوج مش على البنت فاهم؟ يبقى كل من تجب النفقة عليك لا يجوز أن تعطيهم زكاة ولكن تخرج أنت عنهم الزكاة. هذا هذه القضية اللي دايما متعبة في كل عام من الأعوام بنقول لك اخرج بقى من الحرج الله يبارك لك واجمع بين الخيرين طلعها صاع من طعام عن نفسك وعن كل من تعول صاع وبعدين زود شوية لله صدقة مالية مراعاة لحق الفقير كما تزعم وكما تقول مصلحة الفقير. يبقى جماعة الخير حققت السنة وأجزأتك وكمان تصدقت ورفعت. ليه يا إخوة؟ أنا عايز أقول لك أنت بين أمرين الآن زكاة الفطر طعام ومال صح؟ طيب هب أن إخراج المال كان لا يجزئك والصحيح هو ما قاله النبي وهو كذلك الطعام وجيت يوم القيامة مزكي 20 سنة ولم تقبل منك زكاة سنة واحدة
ما موقفك أمام ربك مع هذه الفريضة؟ خسران ولا لا؟ خسران. طيب، هب أن تاني هو زكاة تطلعها مال مقبولة خلاص، وأنا خدت بالأصل وطلعتها طعام، في حرج عليا لو جيت يوم القيامة وكان المال جائز، إنما أنا خرجت يا ربي على السنة وفق ما قاله نبيك، يبقى أنت على كل حال في التمام زي ما بيقولوا كده، أنت في السليم. فالسنة حصن نجاة، من تمسك بها رفع. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. طبعا أوصيكم ونفسي قبل أن أترك مقامي بالاجتهاد فيما بقي من رمضان، الله يرضى عليكم. قصرنا كثيرا، بقي لنا القليل من رمضان، اغتنموا ما بقي، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن لم يحسن فيما بقي أخذ بما بقي وبما مضى. فالأيام الباقية محتاجة الجهد واجتهاد في طاعة رب البريات، اغتنموها ولا تشغل نفسك بالعلامات، تطلع لي كل يوم صباحا تشوف شروق الشمس شكلها ايه. المؤمن لا يشغل نفسه بالعلامات ولكن يشغل نفسه بالعبادات، فمن قام العشر الأواخر من رمضان أدرك ليلة القدر لا محالة. وتقعدش بقى تطلع لي الفجر وتنظر لشروق الشمس، اه طلعت من غير شعاع ولا لا، الليلة كانت امبارح ولا لا، انت مشغول ليه؟ قيم العشر ايام كلها تدرك ليلة القدر. الأخت اللي بتجي لها الحيضة في الأيام دي وزعلانة وحزينة، اهمسوا في أذنها كزوج أو كابن، قل لها أبشري فلك الأجر كاملا، لك الأجر كاملا. لماذا؟ لأن الحيض عذر كتبه الله على بنات آدم، فلك أجرك في خلوك من عذرك، كنت تصومين وكنت تقومين فلك الأجر كاملا، ثم أيضا في حيضاتك لا تحرمي من العمل في هذه الأيام، منها قراءة القرآن من الهاتف بتاعك يا أخت، اقراء القرآن من الهاتف، أكثر من الدعاء يا أخت، أكثر من الاستغفار يا أخت طول الليل، فده كله بيكتب لك قيام، قيام ليل، قيام الليل مش صلاة فقط، قيام ليل قراءة القرآن يقوم بها أناء ليل وأطراف النهار، أي بالقرآن، اقرأ القرآن، اذكري الرحمن، استغفري، أكثر من الدعاء تدركين ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.